أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وجعلنا وما ذلك عليه تعالى بعزيز من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. موضوع الحديث الشجرة الملعونة في القرآن. الذي حتم هذا الحديث أن تكون أحاديث هذا الموسم العاشورائي بهذا العنوان هو أن الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء حدد طبيعة وعنوان وعقيدة الجيش يزيدي بأن أفراد هذا الجيش شيعة آل أبي سفيان، قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان. ونحن الآن في قلب المواجهة مع السفيانيين، سواء كان السفياني سيخرج قريبا كما تدل القرائن بقوة، وذكرت في حديث سابق من جملة هذه القرائن الرواية التي وردت في كتب معتبرة وهي تتحدث عن رجفة بالشام يهلك فيها 100,000، ثم تحرك رايات الغرب أو أهل الغرب، والمقصود بها بشكل دقيق هي رايات حزب الله باعتبار أن لبنان غرب الشام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
وبعد ذلك تحرك الأتراك، وهنا الآن بوادر لتحرك الأتراك، ولولا الموقف من الجمهورية الإسلامية لدخل الأتراك منذ وقت طويل. ثم خسف في حرستة، ما تقدم كله تحقق، الخسف في حرستة لم يتحقق. حرستة منطقة حساسة جدا، قبل حوالي 20 سنة يمكن أو أقل بقليل قرأت في ترجمات بعض الصحف العبرية نشرت في جريدة السفير أن اليهود يقولون حرستة هي المكان الذي تجمع فيه الصواريخ الإيرانية لحزب الله. حرستة لها خصوصيات عسكرية خاصة باعتبار المراكز العسكرية الموجودة، وهي في قلب المنطقة التي يجري فيها القتال منذ فترة طويلة. بعد خسف حرستة فعندها انتظروا ابن آكلة الأكباد في الوادي اليابس، سواء كان خروج السفياني قريبا. طبعا مهم جدا أن نتنبه أن كل ما يجري الآن ليس له أفق، أصحابه ليسوا أصحاب مشروع، يعني التحالف اليهودي الأموي، والمقصود بالأموي الوهابي السعودي الدواعشي إلى آخره، هذا التحالف ليس له أفق، لأن سيدهم شيطانهم الكبير السفياني عندما يخرج يحكم مدة 9 أشهر حمل امرأة. فلذلك يجب أن لا يتداخل أي شخص أدنى شك بأن هذه الأحداث ستنتهي وتزول. المهم أننا نعيش في قلب هذه المواجهة التي تحدثت عنها الروايات في صدر الإسلام وطيلة فترات المعصومين، وأصل وجود الحديث عن سفياني يخرج في آخر الزمان وأحداث ضد الموالين وإلى آخره. يعني مثلا الموالين، أي شخص يحب أهل البيت مستهدف من قبلهم. الشيخ البوطي قتل وصرحت المجموعة التي تولت قتله بأنهم قتلوه لأنه صوفي، يعني يحب أهل البيت. أصل الحديث في الروايات عن حركة السفياني وسفيانيين في آخر الزمان من المعاجز إذا أعجاز، ومنذ انتصار الثورة الإسلامية لم يكن أحد يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا، لأن الجو العام اللي كان ماشي جو وحدة إسلامية والتركيز على العدو الصهيوني. المهم نحن نعيش في قلب المواجهة. يناسب هنا أن أذكر، باعتبار أن هذه المواجهة بين طرفين، الأساس في طرف الحق وحزب الله والمقاومة الإسلامية عزها الله، هناك رواية في كتاب التذكرة للقرطبي من علماء القرن السابع وهو عالم سني. القرطبي يتحدث عن ماسة، ماسة سيد قريب من جنتا، يتحدث عن ماسة التي هي في هذه المنطقة. يقول: يخرج منها رايات صفر وبيض عليها رقوم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر.
إذن هذه الحروب والمواجهات التي تدور هي في قلب ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، بل في قلب ما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم الصحابي الجليل أبا ذر مبكرا إلى الشام للتأسيس للخط المواجه. عندما بدأت قريش عبر بني أمية بالتأسيس في الشام للانقضاض على الإسلام، بدأ الوحي بأمر صحابي أبي ذر أن يأتي إلى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر: عليك بالشام. فجاء في زمن خلافة أبي بكر، وعندما نفي إلى الشام في زمن عثمان لأنه كان مقيما مدة طويلة في الشام، فلذلك نفوه إلى الشام. بعد إذن اضطر معاوية أن يرده ونفي إلى الربذ. نحن في قلب هذه المواجهة، هذه المواجهة مع بني أمية، هذه المواجهة امتداد لحروب صدر الإسلام. وآنذاك كان التحالف بين بني أمية واليهود قائما، واليوم هذا التحالف قائم. هذه الحقيقة إن لم نعقد عليها القلب لا نستطيع أن نفهم شيئا مما يجري. تحالف أبو سفيان ويهود خيبر وبني قريظة وبني النضير والقينقاع، هذا التحالف امتد ويأتي في الأحاديث السابقة تفصيل ما أشرت إليه مرارا من استمرار هذا الخط الأموي، باعتبار أن بني أمية أسسوا نهج تسلط، العباسيين إجوا شافوا لابد من اعتماد هذا النهج نفسه فاعتمدوه، وجاء ابن تيمية ثم جاء ابن عبد الوهاب واستمر الخط الأموي بالتحالف مع اليهود. الآية المباركة التي ورد فيها والشجرة الملعونة في القرآن، والتي فسرها المفسرون ببني أمية، وهناك روايات كثيرة تأتي، هذه الآية هي الآية رقم 60 من سورة الإسراء. أصل وجود الآية في ذم بني أمية في سورة الإسراء إشارة إلى التحالف بينهم وبين اليهود، لأن الكلام في سورة الإسراء عن هلاك بني إسرائيل ومشاكلهم وخصوصياتهم. ذكرت فيما مضى أنه لا بد من الوقوف عند الآية لنعرف معنى الشجرة الملعونة في القرآن بشكل منهجي، لأن بني أمية شوشوا كثير وحرفوا حتى يبعدوا القصة، ساعة يقولوا مقصود الشجرة الملعونة الزقوم. الجواب عليها أنه القرآن عم بيقول هي الشجرة ملعونة في القرآن، شجرة الزقوم مش ملعونة في القرآن. قالوا إذن مقصود الإسراء والمعراج، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، الرؤيا مقصود الإسراء والمعراج. ردوا عليهم العلماء الإسراء والمعراج رؤيا وليس رؤيا، فشوشوا كثير لأجل استيضاح المسألة، لأنه عندهم علماء بلاط ابن كثير وغيره بيركزوا باتجاه مختلف. لابد من الوقوف عند الآيات المرتبطة بهذه الآية، لابد من الوقوف في مرتبة تانية مع الروايات. الآن أنا في وسط استعراض الآيات المرتبطة بهذه الآية. النتيجة التي وصلت إليها مما تقدم بتفريعاته، الشجرة بحسب المعنى اللغوي تنطبق على الجماعة التي تشترك في فكرة معينة أكثر مما تنطبق كلمة الشجرة على الجماعة التي تشترك في النسب، بدليل أنه الآيات كثيرة، لكن ابن نوح عليه السلام الابن ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يعني العمل يخرج من النسب. فالشجرة الأقوى شجرة القناعات العقائد، المرء مع من أحب، قناعاته اللي بيحبها بيتبناها هي التي تحدد موقعه من هذه الشجرة أو تلك. إذا التفتنا إلى هذا واستعرضنا من هم الملعونون في القرآن الكريم، نجد في لعن لليهود، لعن للنصارى مع استثناء من النصارى، لعن للكافرين المنافقين المشركين، هذا بالنسبة للجماعات، ما عم نحكي عن لعن الأفراد، لكن نصل إلى نتيجة واحدة أنهم كلهم ينطبق عليهم عنوان واحد، أعداء رسالات الله عز وجل، أعداء الأنبياء. يعني شو؟ يعني الكفر ملة واحدة وشجرة واحدة. فالشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة مواجهة الأنبياء، يعني التمرد على الله عز وجل. الشجرة المباركة يأتي معنا شجرة النبوات. شجرة النبوات كلها ترجع إلى سيد النبيين وآله الأطهار الذين خلقهم الله عز وجل، فكانوا أنوارا محدقة بالعرش متى؟ قبل أن يخلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام. إذن الشجرة الملعونة بالنتيجة شجرة واحدة. يتأكد هذا المعنى أن الشجرة الملعونة شجرة واحدة عندما نجد في القرآن الكريم هذا المبدأ الذي تحدثت عنه آيات متعددة، منها هذه الآية في سورة المائدة، المائدة رقم 51: لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم شبعد فإنه منهم، يعني بني أمية اللي تولوهم صاروا منهم، يعني شجرة الثقافة الفكر بتغلب على شجرة النسب، فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإذا لاحظنا أن مشركي قريش كانوا على أوثق تحالف مع يهود المدينة، فإذا الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة هذا التحالف، خصوصا إذا لاحظنا أيضا أن الله عز وجل يحدثنا عن أخطار اليهود المستقبلية، والروايات تحدثنا عن أخطار السفيانيين المستقبلية، واستمرار هذا الخطر من صدر الإسلام إلى أن يقتل السفياني. هذا الخطر السفياني تتحدث عنه الروايات، خطر الأموي. هنا آتي إلى عنوان آخر في الرواية، في الآيات، عنوان الشجرة المباركة في القرآن. طيب نحن بدنا نعرف معنى الشجرة الملعونة في القرآن، مش أفضل طريق أن نعرف ما معنى الشجرة المباركة في القرآن ساعتها بنعرف النقيض شجرة الملعونة. الشجرة المباركة ذكرت سابقا آية من عدة آيات موجودة في سورة النور، هالآيات من 35 لـ40 خمس آيات تتحدث عن الشجرتين. أصلا هي سورة النور هي نور وظلام، لما بصير الكلام عن تكرم الزنا زانية والزاني بتشوف القسم، اللي القسم ظلام، القسم الأول نور. القافلتين الشجرتين الموكبين، قافلة النور والظلام، شجرة النور وشجرة الظلام، الشجرة المباركة وشجرة الملعونة. الشجرة المباركة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية إلى آخر. ثم بعدها مباشرة: في بيوت أذن الله أن ترفع. هالبيوت بيت علي في وسطها، علي وفاطمة. أبو بكر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي هذه البيوت؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. فأجابه موضحا هذه الحقيقة، أن قلبها ووسطها وأعلاها بيت علي وفاطمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وأجل.
أذن الله أن ترفع. الإمام الباقر عليه السلام جاء أحد العلماء المخالفين، عالم كبير، يريد أن يسأل الإمام الباقر بعض الأسئلة، فارتبك. قال له: جلست أنا بين أيدي علماء ولا أدري لما أصابني هذا. قال: لأنك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ليجزيهم، الآية اللي بعدها، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. هون انتهى الكلام عن الشجرة المباركة، يبدأ الكلام عن الشجرة الملعونة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هي الآية تفسر بالإمام، يعني من لم يهتدي إلى إمام فلا يمكن أن يهتدي إلى الحق والصراط المستقيم، من لم يأتم بإمام. هناك عدة روايات حول تفسير آية النور، حول تفسير الله نور السماوات والأرض وشجرة مباركة و كمشكات إلى آخره، حول هالآية بالتفصيل. أختار من هذه الروايات جانب من رواية ورواية بالكامل، جانب من رواية وردت في الكافي للكوليني. الرواية أوردها الشيخ الصدوق في معاني الأخبار. الجانب من الرواية، امرأة تطلب من شخص أن يهيئ لها زيارة الإمام الصادق عليه السلام، تريد أن تسأله بعض الأسئلة، فهيأ لها ذلك. أول سؤال بتسأله، الرواية هكذا عن إسحاق ابن جرير قال: سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها، فقالت: يا أبا عبد الله، قول الله عز وجل زيتونة لا شرقية ولا غربية، ما عنا بهذا؟ الإمام الصادق عليه السلام عارف أنه هذه جاي عندها أسئلة معينة وهذا الموضوع حساس، فبين بس شغلي أنه المراد بالشجرة مش شجرة، مقصود بشر. ثم قال لها: سلي ما بدا لك، يعني وين أسئلتك؟ أنه كأنه شو بدك بهالموضوع، بس بين أنه الشجرة مراد فيها البشر مش الشجر. ما عنا بهذا؟ سألت الإمام: ما عنا الله عز وجل، ما معنى هذا؟ فقال: أيتها المرأة، إن الله لم يضرب الأمثال للشجر، إنما ضرب الأمثال لبني آدم، سلي عما تريدين. إذن شجرة، شجرات ثقافة وفكر واعتقادات. سألته وأجابها أسئلة مختلفة ما إلى علاقة بالموضوع. الرواية الثانية عن الشيخ الصدوق، الإمام الصادق عليه السلام يشرح فيها هذه الآية بالتفصيل. قلت لأبي عبد الله الصادق، يقول الراوي عليه السلام: الله نور السماوات والأرض، يعني ما معناها؟ قال: كذلك الله عز وجل، هذا التعريف لله، الله نور السماوات والأرض. قلت: مثل نوره؟ قال لي محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم. خلنا ننتبه، كل ما نجده من أوصاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قلبه الحسين سلام الله عليه، حسين مني وأنا من حسين. إذا أردنا أن نفكر بمنهجية دقيقة علمية موضوعية 100%، معنى مثل نوره قال لي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في قلب النور حسين صلى الله عليه
وسلم.
وفي أي مكان الحديث عن رسول الله؟ النور الأول، العقل الأول، الإنسان الكامل، الحسين هو طبعا أهل البيت كلهم، لكن في خصوصية لسيد الشهداء باعتبار أن رسالة التوحيد تنتشر على وجه الأرض ببركة دم الإمام الحسين والتسعة من بني. بدعاء كمال لما نقسم على الله عز وجل بأعظم أسمائه وصفاته، مين يعني أعظم الأسماء؟ هم الأسماء الحسنى. مين أعظم الأسماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام الحسين في قلب هذا الطلب، في قلب هذا القسم. هذا الكلام العلمي الدقيق. قلت الراوي: كمشكات، هو عم بيقول كلمة كلمة للإمام أو عبارة من الآية، كمشكات؟ قال: صدر محمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله.
صلي على محمد وآل محمد وعشر رجل.
قلت: فيها مصباح؟ قال: فيه، يعني في صدر رسول الله، نور العلم، يعني النبوة. قلت: المصباح في زجاجة؟ قال: علم رسول الله صلى الله عليه وآله صدر إلى قلب علي عليه السلام. قلت: كأنها؟ قال لي: أي شيء تقرأ كأنها؟ أقرأ كأنه، عن صدر أبو الحسن سلام الله عليه. طبعا بعض الشراح يقول هذا تفسير الآية، يعني كأنه الإمام الصادق عليه السلام لا يريد أن يغير اللفظ الموجود كأنها، لكن يريد أن يقول مراد هذا. قلت: وكيف أقرأ جعلت فداك؟ قال: كأنه كوكب دري. قلت: توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية؟ قال: ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لا يهودي ولا نصراني. صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر الأشهر.
إذن لا شرقية ولا غربية، لا يهودي ولا نصراني. قلت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قال يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمد، يعني الإمام صلى الله عليه وآله وعليهم، من قبل أن ينطق به. يكاد زيتها يضيء، يعني يكاد العلم يخرج من الإمام قبل أن يتكلم به. قلت نور على نور، قال الإمام على أثر الإمام، يعني إمام بعد إمام. بالنسبة للشجرة عموما المباركة، الشجرة المباركة عموما التي هي شجرة النبوة، في النصوص حديث عن شجرة النبوة كثير، من جملتها اللي ذكرته حديث سابق، دعاء عند الزوال ليقال له الصلاة عند الزوال، الذي يقرأ في كل يوم من أيام شعبان، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة وما اختلف الملائكة، معدن العلم، مهبط الوحي. أقف هنا عند موقع الإمام الحسين عليه السلام من هذه الشجرة المباركة. الإمام الحسين الذي استهدفته الشجرة الملعونة، موقعه من الشجرة المباركة ما هو؟ أولا، شجرة النبوة معناها شجرة رسول الله، لأن رسول الله سيد الأنبياء، ولم يبعث نبي إلا بالاعتقاد به، والاعتقاد هذا العقيد الصافي، لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، ولا يوجد نبي إلا وتوسل برسول الله وبأهل البيت. والأنبياء الذين زاروا كربلاء، آدم، النبي موسى، النبي عيسى، الأنبياء المحوريين الأساسيين، نوح ادخر، يعني كان موجود في المنطقة، نوح، سفينة نوح عملت قرب مسجد الكوفي، إذا ما منقول في مسجد الكوفي، وقبر أمير المؤمنين لما نقرأ عن تشيع الأمير إلى النجف سرا، الحسنان سلام الله عليهما شيعاه، قال لهما تجدان قبرا محفورا، هذا القبر هذا ما ادخره نوح لعلي بن أبي طالب. فمحور القصة كلها مسألة النبوة والرسالات السماوية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، الإمام الحسين، طبعا شجرة نبوة معناها شجرة الرسول، والحسين هو قلب هذه الشجرة. الإمام الحسين عليه السلام لأنه قلب هذه الشجرة، هو 10 أئمة من 12 إمام، المعوض من شهادته بأن الأئمة من عترته. شو بتكون النتيجة؟ الإمام الحسين عليه السلام و9 أئمة كلهم الحسين، هو 10 أئمة من 12 إمام. وأخو الإمام الحسن عليه السلام الذي كان إمام زمان الإمام الحسين بعد أمير المؤمنين، وما أدراك ما الصبط الأكبر الإمام الحسن. ويجب أن نتنبه دائما أننا في أيام عاشوراء ومحرم وصفر، كلما ذكرنا الإمام الحسين خلينا نتذكر تفجع الإمام الحسن، وهو أشار إلى الأجيال باتخاذ يومه المعلم الأساسي عندما قال لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ثالثا، الإمام الحسين ابن علي والزهراء، وما أدراك ما علي وما الزهراء؟ بعض مقاماتهما ليلة القدر التي قال فيها الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر. رابعا، الإمام الحسين سبط سيد النبيين الذي أمر رسول الله سيد النبيين أمر أن يحب الحسين ويحب الحسن ويقول أذهلني حب هذين الغلامين عن حب غيرهما إن الله تعالى أمرني بحبهما وحب من يحبهما.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. بعد، والحسين عليه السلام وارث النبيين. سامعين هذا العنوان لأحد؟ وارث النبيين. شو يعني وارث النبيين؟ الحسين عليه السلام طبعا وارث النبيين يعني انه كل علمهم كل معاجزهم كل كراماتهم كل مقاماتهم نبيين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. ثم هو الذي يوفقه الله عز وجل لتحقيق آمال النبيين وأهدافهم جميعا. معنى هذا شو؟ معناه الحسين عليه السلام هو الوحيد من المعصومين 14 ومن 123,999 نبي، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وسيد النبيين ما فينا أنه يعني ذكرنا مع المعصومين 14. لما نحكي أفضل، لما نقول مثلا الإمام الحسين أفضل، فينا نقول من هول ما عدا رسول الله. لكن المعصوم الوحيد الذي يوفق لتثبيت التوحيد في أربع رياح الأرض من هو؟ من بين المعصومين 14 ومن بين 123,999 نبي، من الذي يوفق لنشر التوحيد؟ الإمام الحسين من خلال أحد أبنائه، الإمام على يدي الإمام المهدي عجل تعالى فرجه. الإمام المهدي هو بعض جزاء الله تعالى للإمام الحسين. الإمام المهدي على عظمته أنه يلحق بأهل الكساء. الإمام المهدي أرواحنا فداه بعض جزاء الله. شو جزاء الله عز وجل للحسين سلام الله عليه؟ بحسب الرواية المعوض من شهادته بأن الأئمة من عترته والشفاء في تربته والدعاء مستجاب تحت قبته ولا تحسب أيام زائري من أعمارهم ذهابا وإيابا. فإذا هي الأمور كلها هي جزاء الإمام الحسين، بعضها التسعة المعصومين. الإمام المهدي عجل تعالى فرجه على عظمته هو بعض جزاء الله تعالى للإمام الحسين عليه السلام. على يد الإمام المهدي الذي هو من أبناء الإمام الحسين من التسعة المعوض بهم الحسين من شهادته، وتحت راية تيال ثارات الحسين يحكم التوحيد العالم وتملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. الإمام الحسين عليه السلام هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، وإذا كان القلب يفقه شيئا من معنى حسين مني فهل يفقه القلب شيئا من معنى وأنا من حسين؟
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
يمكن أن نطرح بعض الأمور. حسين مني ماشي، أنه مثلا أخلاقه أخلاقي، علمه علمي، سلمه سلمي، حربه حربي، هو أنا، ماشي فينا نحكي بها المجال، خصوصا بناء للروايات أنه النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول الحسين أنا وأنا الحسين، فمن لم يأتي عن طريق الحسين لا يمكن أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الطبيعي جدا أن نتنبه إلى أن معنى وأنا من حسين فوق ما نتصور. يمكن أن يقال، يمكن لأنه فوق الإحاطة. يمكن أن يقال أن الله عز وجل خلق الخلق بسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ثبتت جدوى مشروع الخلق بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول الأعظم سيد النبيين الإنسان الكامل، يقول الله عز وجل له: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لن تتحقق أهداف رسالة الله عز وجل التي يحملها خاتم النبيين إلا عن طريق الأئمة. الأئمة قطعا ليسوا أفضل، الزهراء ليست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مجرد أن يعتقد الشخص أنه في حدا أفضل من رسول الله وخرج من الإسلام. ليسوا أفضل، لكن لماذا يقول الله عز وجل فإن لم تفعل فما بلغت رسالة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة؟ معناها لن تستمر الرسالة. طيب هذا الاستمرار حسيني، يعني الأمير عليه السلام قاد المسيرة، ولولاه لما استمر الإسلام. الإمام الحسن عليه السلام كذلك، لكن المرحلة الأكبر باستمرار الإسلام حسيني. فإذا جدوى مشروع الخلق مرتبط بالأصل من قبل الله عز وجل عند الله بالحسين سلام الله عليه. هون فينا ندور على معنى وأنا من حسين، والله العالم، على الأقل أنه كاحتمال. هذه المجالس الحسينية في أرجاء الأرض هي معسكرات التدريب لنشر التوحيد، معسكرات التدريب الحقيقية الخاصة بالإمام الحسين سلام الله عليه. العلماء المجاهدون وعاظ في خط برير وزهير وحبيب. زهير بن القين يعظ أهل الكوفة موعظة بيقول له الإمام الحسين سلام الله عليه: لعمري إن كان مؤمن آل فرعون قد أدى المضمون ما عليه، فلقد أديت ما عليه. قراء العزاء ضباط يتلون أمر اليوم ويفجرون زمزم العبرات وكوثر التأمل والتدبر، كوثر الدموع، تحفيزا إلى سوح الجهاد. الرواديد قراء اللطميات والمرافي ضباط التخريج من دورات الإعداد الأولى، أول ساحة، أول معسكر لإعداد المجاهدين، وهذه المجالس التي شاء الله عز وجل أن تبقى حركتها دائمة وتتصاعد في أرجاء المعمورة استعدادا ليوم الظهور. الحج من هذا القبيل، الحج يعني مع ملاحظة السلبية المستعملة للعولمة الآن، لكن العولمة الحقيقية عولمة الأسرة الواحدة، عولمة التوحيد، تتحقق من خلال الحج، حركة الحج وحركة هذه المجالس الحسينية. بالمناسبة أقف عند مسألة التطبير. تطبير، لا أريد أن أدخل في تفاصيل تثير أحدا، لكن أريد أن أتوجه بنداء من القلب إلى كل من يهتم بالتطبير، لأقول له: أبارك فيك هذه الروح الموالية، وأدعوك إلى تصحيح الاستجابة لهذه الروح. تصحيح الاستجابة كيف؟ أيها الأعزاء اللي بتتطبروا، هلا فيهم ناس مش متدينين، بكل الأوساط في ناس متدينين ومش متدينين، لكن أنا عم بحكي مع اللي عندهم روح ولائية، حتى إذا كانوا مقصرين بواجبات، اللي عنده روح ولائية. أيها الأعزاء الذين تهتمون بالتطبير، نحن في قلب المعركة مع أتباع الشمر، عمر بن سعد وابن مرجان وبني أمية قاطبة وآل أبي سفيان. استشهد منا هالأعداد اللي عم تسمعوا أخبارها، الجرحى أعداد أيضا تعرفوا عنها بشكل أو بآخر، أسرانا في عنا على الأقل شي 59 امرأة من حلب ونبل، كانوا 60 وسمعت أنه أفرج عن واحدة بعرفش إلا إذا. المهم عنا أسرى نساء وعنا جرحى وعنا شهداء، والهجم علينا بهذا المستوى من الحقد. سؤال هون أيها الأعزاء، بجوز بحكم الله والعقل والضمير والإحساس والوجدان أنه نهدر رصاصة واحدة في غير ساحة المعركة، أو نريق قطرة دم خارج ساحة المعركة؟ طيب اللي مستعد أنه يقدم دم لأجل روحه الولائية تفضل إلى ساحات الجهاد. الذي أدعو إليه لأننا بحاجة إلى كل همة وعزيمة وكل رصاصة وكل قطرة دم، أدعو أن يتطوع في كل منطقة شخص أو أكثر، 2-3 بعض المناطق، لتسجيل أسماء كل من يريد التدريب ليواجه آل سعود والوهابيين والدواعش وبني أمية، ليدافع عن التوحيد وعن النبوة وعن الإمامة وعن وحدة الأمة الإسلامية. وأنا حاضر أن أتابع، طبعا أنا أتكلم باسم الشخصي هنا، حاضر أن أتابع مع المعنيين لتسريع أمور هؤلاء الأعزاء الذين يريدون أن بين قوسين يتطبروا التطبير الحقيقي الذي يدخل الفرحة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، ويدخل الفرحة إلى الشهداء المنتظرين. الشهيد سيد عباس، الشهيد الشيخ راغب، الشهيد حاج عماد، الشهيد أبو حسن بجيجي، الشهيد الحاج جواد سمير مطوط، شهداء الأبرار. شو بتوقعوا هلأ من الناس الكبار الصغار اللي بدني يتطبروا؟ شو بيقولوا إذا شافوهم أنه في معارك تدور رحاها ويستشهد الكثيرون، وهؤلاء لا يتدخلون في المعارك نهائيا، وإنما يريدون أن يعبروا عن حبهم للإمام الحسين بهذه الطريقة التي لا تغيظ الأعداء. أيها الأعزاء اللي بتتطبروا، من مواصفات المؤمن المجاهد كما في القرآن: لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. لا تتصرفوا تصرفا يفرح الكفار. الآن الكفار ينتظرون أن يروا مشاهد التطبير حتى يعمموا الصور ويغطوا على جرائمهم. الآن الدواعش هم يعلمون وهم يخدمون أمريكا واليهود بهذا الأمر، يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام، يعلمون أن مجازرهم لم تبقي لهم شيئا من السمعة والكرامة، وأصبح الناس كلها تفهم أن هؤلاء وحوش. هم يبحثون عن صور تغطي على نسبة من دمويتهم وإجرامهم، فلا تفرحوهم. أفرحوا رسول الله وأهل البيت، أفرحوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الموالي الحقيقي لا يعرف إلا أن يقتل أتباع مرحب وأتباع أبو سفيان ويزيد ومعاوية وعموم بني سفيان. الختام وسأختصر ختام التوبة، درس العبرة الذي أريد أن أختم به الحديث، أن نحاول التوبة في خيام سيد الشهداء، في مجالس سيد الشهداء. خلينا نذكر الحر الذي أخذته رعدة كالأفكل، هذا التعبير الصحيح، كالأفكل على وزن أحمد، يعني رجف لما صار بده يتوب. أنا وياك خلينا نفكر أنه بلكي منحصل شيء مرة هيك حالة عن جد، أنه خليها تنزل تتساقط تكت كل العنجهيات والذنوب، بدنا نتواضع، بدنا نتوب عن جد. في علامة للتوبة، بدنا نقرر نشتغل بطريقة تانية. سوء الخلق يزيدي أموي، ما له علاقة برسول الله وبأهل البيت. رسول الله كلنا بنعرف وأنك لعلى خلق عظيم. خلي الناس اللي بنتعامل معهم يحسوا أنه صار في تغير بسلوكنا. دموعنا على سيد الشهداء غسلت أدران الذنوب. أما إذا وحدنا مقرر مسبقا أنه هو هيك، دق المي وهي مي، شو ما صار بده يظل هيك وبده يبكي، هالدموع لا تصل إلى مسارب النفس التي تحتاج إلى إصلاح. الدموع تتحادر باتجاه آخر، بحصل ثواب عليها بس مش الشيء المطلوب، لأنه لم يربط بين هذه الدموع وتحسين الخلق. بيجي محرم وصفر وعاشورة وبتروح وبعده مثل ما هو بكي، بعدين بحس انه ما صار في تغير، لا بصلاته صار في تغير ولا بشيء، لأنه لم يربط بين الأخلاق والتدين، لم يربط بين هذه الدموع وغسل الأدران. لازم يقرر واحدنا يتوب. قتلنا التظاهر، قتلنا الرياء، قتلنا حب السمعة، قتلنا حب المال، قتلتنا الغيبة، النميمة، البغضاء، العياط، الصراخ، مش الجو البيت المحمدي هذا. ونحن لا نستطيع أن نصلح هذا إلا برحمة منه، برحمة من عز وجل. خلينا إذا أردنا أن نتوب فلنقف بباب إمام زماننا الذي هو باب الحسين، باب أهل البيت، باب رسول الله، باب الله الذي منه يؤتى، السبب المتصل بين الأرض والسماء. فإذا وجدت أيها القلب أن فؤادك، يعني قلب القلب، أن الفؤاد ينشج، فارفع العزاء لصاحب العزاء إمام المهدي أرواحنا فداه، وتذكر ندبته والتفجع، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. وبعد الإذن مرغ أيها القلب جبهتك على الأعتاب وأنت تناجي الله تعالى، مستحضرا كم مرة تبت ثم كسرت توبتك. إلهي لتسمع سماواتك وكل الأراضين، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء. ويلي كلما كبر سني كثر الذنوب، ويلي ويلي كلما طال عمري زادت معاصي، فكم أتوب وكم أعود، أما آن لي أن أستحي من ربي. اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إلهي من أنا حتى تغضب علي وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا لسخطك متعرض، ولكن خطيئة عرضت وغلبتني شقوتي، وزين لي الشيطان سوء عملي، وخدعتني الدنيا بغرورها. من لي غيرك معا، من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. من لي أعلى والنظر، كأنك وحدك في صحراء. من لي غيرك، يا زهراء يا سيدتنا ومولاتنا، نقسم بلوعة أبي الفضل العباس لغربة مولاتنا زينب. أمني على دعائنا يا من يرضى الله تعالى لرضاها، يا وجيهة لنذكر حوائجنا. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المواجهات في الشام والبحرين والعراق، لسيما المدافعين عن العتبات المقدسة وشهداء الإسلام في الحجاز واليمن وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين ينتظرون هدايا هذه المواسم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها بالخصوص نهدي ثواب الفاتحة إلى أرواح الموتى الذين يزورون بيوتهم كما في رواية في ليالي الجمعة، يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.